قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثبت عنه في سنن الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها الجنة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون، لا إله إلا الله. لقد تشرفت بلقاء حضراتكم في الجمعة المنصرمة، وتكلمت بمدد الله وتوفيقه عن تعريف الطلاق لغة واصطلاحا، ثم عن الحكمة من الطلاق، ثم أركان الطلاق، ثم تكلمت عن الأحكام التكليفية الخمسة فيما يتعلق بالطلاق. هذا ما دار الحديث عليه في اللقاء المنصرم، وأما في هذا اللقاء فأبدأ بمن نقول له متعبدين إياك نعبد وإياك نستعين، فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق وأستلهم منه الرشد والصواب. أنواع الصلاة، هذا هو موضوع لقائنا في تلك الجمعة. أنواع الطلاق، أولا الطلاق من حيث السنة والبدعة. الطلاق السني أن يطلق الزوج زوجته في غير حيض وفي طهر لم يجامعها فيه، وأن يطلقها طلقة واحدة. السؤال: ما هو الطلاق السني الذي شرعه رب العالمين؟ أولا أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ثانيا يطلقها في غير حيض، ثالثا يطلقها طلقة واحدة. هذا يسمى الطلاق السني، قلت الذي شرعه رب العالمين. وأما عكسه وهو الطلاق البدعي، أن يطلق الزوج زوجته وهي متلبسة بالحيض، أي وهي في أيام حيضتها في أثناء دورتها الشهرية، أو يطلقها في طهر جامعها فيه. فأفترض أن طهر زوجتك 20 يوما، 20 يوما، فأنت جامعتها في اليوم الأول فبقي في طهرها 19 يوما وحدث بينكما شجار، جنحت إلى طلاقها فلا تفعل حتى تحيض ثم تطهر، فإن شئت طلقت قبل أن تمس، فإن شئت طلقت قبل أن تمس، أي لا. أما أن تطلق في حيض فهو طلاق بدعي، تطلق في طهر جامعت فيه طلاق بدعي، تقول لها أنت طالق بالثلاثة طلاق بدعي، تقول لها في مجلس واحد أنت طالق طالق طالق، فهذا طلاق بدعي. والسؤال: ما حكم الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي حرام، بمعنى صاحبه يأثم. ولكن السؤال: هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ الجواب: نعم يقع، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول جمهور العلماء. نعم، فإن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما طلق زوجته في حيض، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء أمسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الصحيحين البخاري ومسلم. وقد ثبت في البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه أنه بينا أن طلقة ابن عمر وقعت، ثبت ذلك في البخاري، وقد نقل لنا ذلك التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله. إخوة الإيمان، الطلاق البدعي حرام، يأثم صاحبه، يقع أم لا يقع؟ الجواب: نعم يقع عند جمهور العلماء. ثالثا الطلاق من حيث اللفظ، من حيث اللفظ الطلاق الصريح أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، أو طلقتك أو أنت مطلقة مني. هذا طلاق صريح لا يفتقر إلى نية، فإن قاله فقد وقع الطلاق ويسمى طلاقا صريحا. وأما النوع الرابع اسمه طلاق الكناية. وطلاق الكناية ينقسم إلى قسمين: الكناية الخفية والكناية الظاهرة. فالكناية الخفية تفتقر إلى نية، كأن يقول الزوج لزوجته الحقي بأهلك، أو اخرجي من الدار، أو لا تكلميني. الحقي بأهلك، اخرجي من الدار، لا تكلميني. أي لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة يطلق عليه طلاق كناية، وهو كناية خفية لا بد فيها من النية. فإذا كان المتلفظ، هذا الزوج المتلفظ، يقصد الطلاق كان طلاقا، وإذا كان لا يقصد الطلاق لا يكون طلاق. بمعنى أن بنت الجون كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أعوذ بالله منك. فقال: الحقي بأهلك، لقد عذت بعظيم. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة الحقي بأهلك قصد بها الطلاق، فكان الطلاق. في حين أن كعب بن مالك الصحابي الجليل الذي تخلف عن غزوة تبوك مع هلال ومرارة ابن الربيع، لما أمر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل زوجته فقال: أأطلقها؟ قالوا: لا، ولكن اعتزلها. فقال لها: الحقي بأهلك، ولم يقصد طلاقا، بل أراد أن يبعدها في دار أهلها، لأن فيه شباب وقوة وحيوية وفتوة وصحة وميل للنساء في الحلال، فخشي أن تكون بين يديه وأمام عينيه فلا يقوى على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذا بالأسباب قال: لا، الحقي بأهلك، ولم يقصد الطلاق، فلم يقع الطلاق. وهذا كله يندرج تحت طلاق الكناية الذي هو الكناية الخفية. أما الكناية الظاهرة أن يقول الزوج لزوجته: أنت خلية، أنت خلية، أو اذهبي فتزوجي من شئت. هذه كلمة أنت خلية، أنت حلال لغير من الرجال، هذه كناية ظاهرة، كناية ظاهرة قصد بها الطلاق. خامسا، الطلاق من حيث البينونة، بينونة صغرى وبينونة كبرى. فإذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى، انتبه، فأنا لا أقص قصة، فما يحتاج منك أن تسرع وتجلس، لا فائدة منك في المسجد، وإنما كن مستحضرا القلب والعقل، ودعك مما صرحت وسهوت فيه، وركز لتتعلم فتتفقه في أمر دينك وتتبصر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث معاوية بن أبي سفيان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت: فجعل نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام علامة الخيرية أن تتفقه في دين الله تعالى. ومفهوم المخالفة للحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فإذا أتاك فقه وأنت مستريح، فهل يجدر بك أن تسرح وتسهو يا مسكين؟ تأمل. الطلاق ينقسم إلى قسمين من حيث البينونة: بينونة صغرى وكبرى. فإذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى وانتهت العدة، فهذه بينونة صغرى، فإذا أرادها وقبلت فلا بد من إيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان، وربما يتقدم إليها فترفض، ويحل لغيره من الرجال أن يتقدم إليها فيخطبها ويتزوجها لأن هناك بينونة صغرى. كذلك إذا اختلعت المرأة أي فدت نفسها بمبلغ من المال، فإذا أرادها الزوج أي الذي كان زوجا فلا بد من إيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان. انتبه، طلق زوج زوجته طلقة أولى أو طلقة ثانية، هذه تسمى طلقة رجعية، فإذا أراد أن يردها أثناء العدة له ذلك برضاها أو بغير رضاها وبدون ولي لأنها في بيته، أو حتى لو كانت في بيت أبيها برضاها أو بدون رضاها ترد ما دامت أثناء العدة، أما لو انتهت العدة ولم يردها فهذه تسمى بينونة صغرى، وإن كان يريدها فلا بد من عقد جديد. نعم. وإذا اختلعت المرأة من زوجها وأرادها فيما بعد وهي وافقت فلا بد من عقد جديد. وإذا طلقت المرأة فيكون الأمر على النحو الذي سمعنا. ثم ماذا؟ وأما البينونة الكبرى أن يطلق الزوج زوجته طلقة ثم يردها، طلقة ثانية يردها، طلقة ثالثة، انتهى الأمر. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تقدم إليها زوج وتزوجها بعد العدة من الرجل الماضي ثم لم يوفقا مع بعضهما فطلقها فاعتدت فانتهت عدتها فتقدم لها الأول، فهذا لا حرج فيه بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان، أي بعقد جديد. أما أن يأتي برجل فيتفق معه أن يبيت معها ليلة دون أن يمسها فهذا لا يجوز، ولو اتفق معه أن يجامعها فلعن الله المحلل والمحلل له، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جامعها وطلقها فلا تحل لهذا الرجل لأنه زواج باتفاق، وهذا محلل وليس بزواج، فلا بد أن يكون قد تقدم إليها برغبته ولم يوفق مع بعضهما بدون اتفاق مبرم، وبناء على عدم التوفيق طلقها، فإذا انتهت العدة تقدم الأول إليها وتزوجها، وهذه هي البينونة الكبرى. إذن الطلاق من حيث السنة والبدعة واحد طلاق سني، اثنين طلاق بدعي، من حيث اللفظ صريح وكناية، الكناية قسمان، ألف كناية خفية، باء كناية ظاهرة، ثم خامسا وسادسا الطلاق من حيث البينونة، بينونة صغرى وبينونة كبرى. سابعا طلاق التخيير، امرأة زوجها فقير، وعلى سبيل المثال يطعمون طعاما واحدا بعينه في كل يوم، فسئمت الحياة فقالت هذه الحياة أنا لا أقوى عليها، فقال لها أنت مخيرة، هذه طاقتي وقدراتي وإمكانياتي واستطاعتي، فإن شئت عشت وإن شئت طلقت. قالت اختار الطلاق فهي طالق، وهذا ما يسمى بطلاق التخيير، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالوا بل نختار الله ورسوله. فسمي هذا الطلاق طلاق التخيير، أن تخير المرأة بين أن تبقى معك على ما أنت عليه من عيش وكفاف أو غير ذلك، وبين أن تطلق. فإذا اختارت الطلاق كانت طالقة، وهذا يسمى بالطلاق التخيير. هذا سابعا. وأما ثامنا طلاق التمليك، أن تكون العصمة عياذا بالله بيد المرء، فتطلق الرجل متى شاء متى شاء، وتقع طلقة واحدة يقول لها أمرك بيدك أمرك بيدك، أو تشترط عند العقد أن العصمة بيدها. ولا شك أن هؤلاء من أشباه الرجال وليسوا رجال، هؤلاء من أشباه الرجال وليسوا رجال، نسأل الله السلام. فهذا يسمى بطلاق التمليك إذا قال لها الزوج أمرك بيدك أو طلاقك بيدك. نعم، طلاق السنة، طلاق البدعة، طلاق الكناية، طلاق الصريح، البينونة الصغرى، البينونة الكبرى، التخيير، التمليك. تاسعا طلاق الوكالة. رجل من بنها يعيش في قطر أو في أي بلد من بلاد المسلمين، وحدث خلاف بين أمه وزوجته، حيث زوجته وأمه يعيشان هنا، فاتصلت أمه به وقالت له لقد فعلت زوجتك وقالت زوجتك، فسخن الرجل وغضب، فاتصل بأبيه وقال له لقد وكلتك بطلاق زوجتي، وكتب له وكالة أو وكله بمثال. فذهب الأب الموكل فطلق هذه المرأة، وهذا يسمى طلاق الوكالة. فكما يجوز أن توكل أخاك أن يعقد على امرأة لك، يجوز أن توكل أخاك أن يطلق زوجتك، وهذا يسمى بطلاق الوكالة. هذا تاسعا. وأما عاشرا طلاق الكتابة، أن يكون رجل في بلد من البلاد فيرسل رسالة إلى زوجته يقول لها أن تطالب. إن كانت هذه عبر المحمول الجوال الذي يسمى بالعجمية الموبايل، أو كتب ذلك بقلمه في ورقة وأرسلها عبر البريد أو عبر رسول حمل هذه الرسالة، وهذا يسمى طلاق بالكتاب. حادي عشر طلاق الغضبان، طلاق الغضبان. ليس هناك رجل أمامه الفاكهة والمطعومات الشهية والخضرة والماء وفي راحة وأمن واستقرار، وإذا به يقول لزوجته يا فلانة، قالت لبيك، فيقول لها أن تطلق. الغالب أنه غاضب، فهناك غضب يغطي العقل أي يغيبه تماما. فإذا قال الزوج لزوجته أن تطلق فهذا لا يقع الطلاق، لأن عقله كان مغطى تماما. من الذي يحكم على هذا؟ قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصير. والله عز وجل قال عن نفسه جل جلاله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. والله جل جلاله قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، والآية منسوخة بما بعدها. فالله يعلم السر وأخفى، فلا ينبغي لأحد أن يكذب على نفسه فيقول أنا كنت غضبانا غضبا شديدا لا أدري ما يدور حولي وقد غطى الغضب عقلي، وهو ليس كذلك، فإنما هو بهذا يضحك على نفسه. فالطلاق حينئذ لا يقع. وأما إذا كان الغضب في مقدمته والإنسان يعرف أن هذه المرأة أمه وهذه المرأة زوجته، أو هذا لبن وهذا شاي، يفرق، حينئذ يقع الطلاق، أن عقله موجود. والدرجة الثالثة أن يشتد غضبه ولكنه يعرف الذي أمامه، ومع اشتداد غضبه غير متحكم في نيته فتلفظ بالطلاق، فهذا فيه نظر يعرض على القاضي. هذا طلاق الغضبان. فالغضب مراحل، فالغضب الذي يعي فيه الكلمة يقع الطلاق، والغضب الذي غطي فيه العقل تماما لا يقع فيه الطلاق. هذه 11. ثاني عشر، طلاق السكران. شرب شمبانيا، ويسكي، بيرة، حشيش، شم كوكين، هيروين، شرب بانجو وسكن. الله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالخمر أم الفواحش وأم الكبائر وأم الخبائث، ومن شربه وقع على أمه وخالته وعمته، كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن أهل العلم على قولين، منهم من قال أنه يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي تعدى على عقله فغيبه بشرابه هذا الخمر أو غير ذلك مما أذكره. والراجح والله أعلم أن طلاق السكران لا يقع، لأنه وقع بغير إرادة واختيار، وقع بغير إرادة واختيار. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طلاق السكران ليس بجائز، كما روى ذلك الإمام البخاري معلقا في صحيح. نعم، هذا ثاني عشر. ثالث عشر، طلاق المجنون. تقول هل المجنون يتزوج؟ ربما كان عاقلا فتزوج ثم أصيب بالجنون بعد الزواج، فطلاق المجنون لا يقع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رابع عشر، طلاق المستكره، أي الذي أكره على الطلاق، الذي أكره على الطلاق. أي نعم. ومن المضحكات المبكيات، وأنا أقرأ في تاريخ بعض القائمين على المخابرات في عهد عبد الناصر، نسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلامة، أتى هذا الطاغية راغبا في امرأة متزوجة، فأمر زوجها أن يطلقها، أي أكره، فطلقها وهو لا يريد الطلاق، ثم تزوجها وهو جالس بدون عدة. انظر إلى الجهل المطلق. أولا، طلاق المكره لا يقع، لأن الرجل غير راغب في طلاق زوجته، وإنما هذا الطاغية يرغب هذه المرأة، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. خلاصته: طلاق المكره لا يقع. طلاق المكره أي إذا أكره أحد أحدا على طلاق زوجته، إلا انتبه، إلا في الإيلاء. يعني إيه الإيلاء؟ أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته. وهذا الإيلاء ينقسم إلى قسمين: إيلاء مباح وإيلاء محرم. المباح أن يحلف أن لا يطهر أربعة أشهر فما دون، يعني ثلاثة اثنين شهر، وذلك من باب تأديبها وزجرها ورضعها. أما إذا حلف أكثر يعني أن لا يطهر ستة أشهر فهذا حرام، فبعد أربعة أشهر إن تضررت المرأة دعته إلى الفراش، فإن أبى رفعت أمرها للقاضي، فالقاضي يعظه أن يفيء فيرجع فيطأها، فيأبى فحينئذ يكرهه القاضي أن يطلقها. فهذا طلاق يقع، وسبب وقوعه تضرر المرأة لأنه حلف ألا يطأها ستة أشهر. فهذا هو الإيلاء المحرم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إخوة الإيمان، نعم. وأما الخامس عشر، طلاق المخطئ، رجل لا يريد طلاق زوجته ولكن سبقه لسانه وقال لها تلفظ بالطلاق، فهذا الطلاق يقع قضاء ولا يقع ديانة. يعني إذا ذهب عند القاضي حكم القاضي بوقوعه. طب ليه؟ إنه كل واحد يقول أنا مخطئ، فيفتح على الأمة باب شرع. وديانة الرجل بينه وبين نفسه تكون المرأة زوجته لأنه مخطئ ولم ينوي ولم يقصد إطلاقا، لا من قريب ولا بعيد الطلاق، وإنما خرجت منه صدقة لسان. طلاق المرأة. خامس عشر، طلاق الموسوس. واحد يقول أنا تلفظت بالطلاق ولا مطلق. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا الطلاق لا يقع. هذا الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأن الأصل اليقين. وما اليقين؟ أنه نكح هذه المرأة تزوجها وما طرأ عليه شك، واليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. سادس عشر، طلاق الفار، وليس الفار وإنما طلاق الفار، أي الذي طلق زوجته طلقة أولى وثانية وبقي له واحدة، وهو على فراش الموت يطلقها حتى لا تنف. فقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته وهو على فراش الموت، وكانت الطلقة الثالثة، ولم قال عثمان فلا أتهمه بفرار ولا ضرار، وحكم لها بالميراث مع أنها كانت طلقة ثالثة. لماذا؟ لأن سمي هذا الطلاق طلاق الفار. أين؟ سابع عشر، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاثة فقد وقع الطلاق الثلاث عند جمهور العلماء، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. والذي قال أنه يقع طلقة واحدة شيخ الإسلام ابن تيمية. والعجيب في الأمر أن الناس يعرفون ابن تيمية معرفة مبتسطة في هذه الجزئية، ولا علاقة لهم بعقيدة ابن تيمية ولا بفقه ابن تيمية ولا بمنهج ابن تيمية إلا في هذه الجزئية، إلا من رحم رب العالمين. فتجد رجلا يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويحلف بغير الله ويطوف حول الأضرحة ويعتقد فيها جلب النفع ودفع الضر ويشد الرحال إلى الأضرحة، ومع ذلك هو محسوب من أهل العلم، فيفتي في أمر الطلاق الثلاث أنه طلقة واحدة أخذا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. أما عقيدة ابن تيمية فلا علاقة له بها من بعيد، ولا من قرين. فقه ابن تيمية لا علاقة له به من قرين ولا بعيد إلا في هذه الجزئية وهي جزئية الطلاع. كذلك إذا 18 إذا قال رجل لزوجته أنت طالق 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 ثلاث مرات في مجلس واحد فهي طلقة بالثلاثة عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال هي طلقة واحدة، وقال أن الطلقة الثانية والثالثة في المجلس الواحد تأكيد للطلقة الأولى، تأكيد للطلقة الأولى. من الذي قال ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه وتلميذه ابن القيم. أيها الأحبة، هذه 18 نوعا من الطلاق أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، جعلني الله وإياكم على طريق الجادة، وبارك الله لكم في الزوجات والبنين والبنات، ولا جعل الله الشيطان له سبيلا عليكم، وأقام الألفة والمودة والمحبة والرباط بينكم وبين زوجاتكم، وجعل حياتكم حياة قرآنية نبوية سلفية على طريق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، كان موضوع خطبتنا في هذا اللقاء أنواع الطلاق، فذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم بطلاق السنة، طلاق البدعة، طلاق الصريح، طلاق الكناية، طلاق البائن بينونة صغرى، البائن بينونة كبرى، طلاق التخيير، التمليك، الوكالة، الكتابة، المجنون، السكران، الغضبان، المكره، الموسوس، المخطئ، الفار، بقي الطلاق المنجز والطلاق المعلق، وبذلك تكون قد أتممت الـ20. الطلاق المنجز في الحال أنت طالق تكون طالق، وهو كالطلاق الصريح تماما بتمام. وأما الطلاق المعلق أن يقول الزوج لزوجته إن ذهبت إلى بيت أبيك اليوم فأنت طالق، فإذا ذهبت فهي طالق عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال يسأل الزوج هل قصدت الطلاق إن ذهبت؟ فإن قال نعم فقد وقع الطلاق، وإن قال لم أقصد طلاقا وإنما قصدت المنع فحينئذ يقول يكون مجراه مجرى اليمين، أي لا يقع طلاقا وإنما يطعم 10 مساكين، فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو التحرير يصوم 3 أيام. وهذا ما يسمى بالطلاق المعلق. فالطلاق المنجز رقم 19 في هذه الخطبة، الطلاق المعلق رقم 20 في هذه الخطبة الذي علق على شيء. والفائدة التي أود أن أذكرها أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إذا كان الطلاق للتصديق على شيء أو تكذيب شيء أو الحض على فعل شيء أو المنع من فعل شيء فلا يكون طلاقا وإنما مجراه مجرى اليمين. وأما الطلاق 21 طلاق إذا قال أنت علي حرام، فإن قصد طلاقا كان طلاقا وإن قصد ظهارا كان ظهارا وإن قصد يمينا كان يمينا. إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فقط، ما قال كأمي ولا عمتي ولا خالتي ولا بنتي ولا أختي، بس قال أنت علي حرام، فهذه المسألة فيها 18 قولة زبدتها وخلاصتها أنه إذا قصد بها طلاقا كانت طلاقا، وإذا قصد بها ظهارا كانت ظهارا، وإذا قصد بها يمينا كانت يمينا. هذا المحل أنت علي حرام. أما بالتحريم أنت طالق بالثلاثة وبيناها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك النسائي وحكم عليه ابن كثير أن إسناده جيد، لما قال أنطلق بالثلاثة قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم. طيب بارك الله فيك. وأما الطلاق 22 أو 21 طلاق الهازل، الهازل فطلاق الهازل يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجع وفي رواية العقد. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله، 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع، هذا أمر لا هزل فيه، هذا دين وميثاق، فكيف يكون فيه مزاح؟ أين هذا طلاق الهازل. وإذا قدر الله البقاء واللقاء في الشهر القادم إن شاء الله، في الجمعة الأولى التي أسعد بمجيئي فيها إلى حضراتكم، سينتظم كلامي عن الخلع والإيلاء والظهار، سينتظم كلامي في الخطبة القادمة من الشهر القادم إن شاء الله إذا قدر الله البقاء واللقاء عن الخلع والظهار والإيلاء، وكذلك العدة، يعني عدة الحائض، عدة الآيس، عدة الصغيرة، عدة المتوفى عنها زوجها، إلى عدة التي غاب عنها الزوج وافتقد ولا نعلم هو حي أم ميت. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم من الشهر القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله حجة لنا لا علينا، وحببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف كل مسلم مريض واشف كل مسلمة مريضة. اللهم يسر الزواج لجميع شباب المسلمين ويسر الزواج لجميع الشابات المؤمنات القانتات التائبات. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور محمد المرسي إلى تحكيم شريعتك تحكيما كاملا تاما يا رب العالمين. وارزقه بطانة تدله على المعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر. اللهم ارح قوت المسلمين، اللهم ارح قوت المسلمين، اللهم ارح قوت المسلمين. اللهم انصر الموحدين المجاهدين في سوريا. اللهم عليك بطاغية الشام النصيري. اللهم لا ترفع له في الأرض راية واجعله للخلق عبرة وآية. اللهم مكن لإخواننا الموحدين المجاهدين في مالي. اللهم عليك بالفرنسيين الكافرين الذين يقفون حجر عثرة أمام تطبيق شرع رب العالمين عند إخواننا في مالي. اللهم مكن للموحدين المجاهدين في مالي بتطبيق شرعك يا رب العالمين. اللهم انصر الأمن والأمان في اليمن وليبيا وتونس وسوريا ومصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم صب نصرك وتأييدك ومعيتك على كل من أراد تحكيم شرعك حكاما ومحكومين. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقيم الصلاة.